الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له، وما ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل. وقال الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي: ما أعلم أحداً أعظم منة على أهل الإسلام من الشافعي. وقال المبتدع الضال بشر المريسي: مع الشافعي نصف عقل أهل الدنيا. وقال الإمام أحمد: ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة، ولولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، وكان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. وقال هلال بن العلاء الرقي: أصحاب الحديث عيال على الشافعي، فتح لهم الأقفال. وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: إن تكلم أصحاب الحديث يوماً فبلسان الشافعي. وقال إسحاق بن راهوية: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعالى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي. قال: فتناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط. وكفى الشافعي مدحاً أنه الشافعي. إن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط، مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره، فصيح اللسان ناصع البيان في الذروة العليا من البلاغة، تأدب بأدب البادية وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر حتى سمع عن كل عالم قبله وبعده، نبغ في الحجاز وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة، وكانوا أساطين العلم في فقه القرآن، ولم يكن الكثير منهم أهل لسن وجدل، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأي، فجاء هذا الشاب يناظر وينافح، ويعرف كيف يقوم بحجته، وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة، وكيف يثبت لهم الحجة بخبر الواحد، وكيف يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم، وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره، فكانوا يفدون إلى مكة للحج يناظرونه ويأخذون عنه في حياة شيوخه، حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه مرة، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة وهو شيخ الشافعي، وأن يجلس إلى هذا الأعرابي يريد الشافعي، فقال له أحمد: أسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى. وحتى يقول داود بن علي الظاهري في كتابه مناقب الشافعي، قال لي إسحاق بن راهوية: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعي بمكة فسألته عن أشياء، فوجدته فصيحاً حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتي في القرآن فهما، فلو كنت عرفته للزمته. قال داود: ورأيته يتأسف على ما فات منه. وحتى يقول أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. ويقول أيضا: كانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ثم يدخل الشافعي العراق دار الخلافة وعاصمة الدولة، فيأخذ عن أهل الرأي علمهم ورأيهم وينظر فيه، ويجادلهم ويحاجهم، ويزداد بذلك بصراً بالفقه ونصراً للسنة. حتى يقول أبو الوليد المكي الفقيه موسى بن أبي الجارود: كنا نتحدث نحن وأصحابنا من أهل مكة أن الشافعي أخذ كتب ابن جريج عن أربعة أنفس، عن مسلم بن خالد وسعيد بن سالم وهذان فقيهان، وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وكان أعلمهم بابن جريج، وعن عبد الله بن الحارث المخزومي وكان من الأثبات. وانتهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس، رحل إليه الشافعي ولازمه وأخذ عنه. وانتهت رياسة الفقه في العراق إلى أبي حنيفة، فأخذ الشافعي عن صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن جملاً ليس فيها شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع للشافعي علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصل الأصول وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره وعلى ذكره وارتفع قدره حتى صار منه ما صار. ثم دخل مصر في سنة 99 و100، فأقام بها إلى أن مات، يعلم الناس السنة وفقه السنة والكتاب، ويناظر مخالفيه ويحاجهم، وأكثرهم من أتباع شيخه مالك بن أنس، وكانوا متعصبين لمذهبه، فبهرهم الشافعي بعلمه وهديه وعقله. رأوا رجلاً لم تر الأعين مثله، فلزموا مجلسه، يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث، ويأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر، ويفيدهم في بعض وقته في الطب، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة، ويؤلف الكتب بخطه، فيقرؤون عليه ما ينسخونه منها، أو يملي عليهم بعضها إملاءً، فرجع أكثرهم عما كانوا يتعصبون له، وتعلموا منه الاجتهاد ونبذ التقليد، فملأ الشافعي طباق الأرض علما. ومات الشافعي رحمه الله ودفن بمصر، وقبره معروف مشهور إلى الآن، وعاش 54 سنة. ولد 50 و100 بغزة، ومات ليلة الجمعة، ودفن بعد العصر آخر يوم من رجب 400. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فضائله كثيرة ومزاياه عديدة، ومناقبه مذكورة في الكتب ومشهورة، ألفت فيه الكتب، ألفها الأئمة في مناقب الشافعي رحمه الله، والشافعي تلحظ شيئا في كلامه وتلحظ شيئا في حياته، وهو ذلك الإخلاص المتبدي في ثنايا قوله وفي تضاعيف فعله وفي كل حياته التي وهبها للعلم، ذلك الإخلاص للعلم، وتلك الحركة من أجل طلب العلم، وتلك الوفرة الموفورة من صرف النعمة، كل النعمة من أجل العلم ولتحصيل العلم ولإكرام أهل العلم وللقيام على شأن العلم، مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومع العبادة الموفورة لله تعالى، ومع كرم النفس، ومع كل ذلك، وأنه كان إمام الدنيا في وقته، كان أحمد رحمه الله لشدة فقره يقف في العراق ببغداد مستقبلاً مصر بعد أن رحل إليها الشافعي، يقول أحمد: لو ملكت كذا وكذا درهما لرحلت إلى الشافعي بمصر. وكان الشافعي كما يقول الإمام ابن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، كان يقول لأبيه: يا أبت، إني لأراك تدعو للشافعي قبل أن تدعو لنفسك في الصلاة، فما ذاك؟ يعني ما هو الشافعي؟ ومن كان يكون هذا الشافعي؟ فقال الإمام أحمد لولده عبد الله: يا ولدي، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان رحمة الله عليه. ولئن كان من الأقوال ما يكتب له الخلود، أو كانت أعمال الرجال أعلى صوتاً من الأقوال، فإن أعمال الشافعي وأقواله في الفقه صنوان تتراءى يوماً فيوماً على صفحات حياته، وأنصعها شجاعة الفكر والنفس. ولقد ظلت إلى جوار ذلك تراثاً من روائع الكلم الكرم والتقوى. عند الشافعي أمران أساسيان للإنسان، إذا تجرد منهما تجرد من نعمة الحرية. وفي هذا يقول الشافعي: الكرم والتقوى إذا اجتمعا في شخص فهو حر. ويقول في الأحرار: لعمرك ما الرزية فقد دار، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. وكانت حياته كلها كرما وتقوى وشجاعة، بل كانت كذلك خزائن فكره الظاهر وعقله الباطن. فإذا استشهد لتفسير القرآن على معنى اللمس الموجب للوضوء، استشهد برائع الشعر في الكرم: وألمست كفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى أفدت، وأعداني فبذرت ما عندي. والشافعي يعطي لا يخاف عيلة، ويفلس ثلاث مرات فيبيع كثيره وقليله، وحلي بنته وزوجته ولا يستدين، ومع ذلك لا يكف عن العطاء بالشمال واليمين. وإذا أعطاه الرشيد مالا أنعم به من مخرجه، حتى إذا جاءه الموت أوصى الدولة أن تسدد ديونه. فإذا رقأنا في الجبل العالي إلى ذروة فقه، فهو هنالك مع الله والنبي، أي مع القرآن والسنة، يسبح سبحاته العليا في عالم النور الوضيء بتقوى الله وكرم النفس، فلا يرى لنفسه حقوقا، وإنما يرى عليها واجبات لله والمسلمين. فإذا كان أفضل الفضل إخفاء الفضل، كما يقول علي رضي الله عنه عن الزهد، فإن الشافعي لا يرى الفضل كله، فيقول: أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلاً من لا يرى فضله. ولما أوصى رجل بوصية لأعقل الناس، فسرها الشافعي بأنها لأزهد الناس، وكان يقول: طاعة طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب الله بها أهل التوحيد. والشافعي يعلم المروءة ويحدد أركانها للناس ويفرضها على نفسه وعلى ابنه أبي عثمان محمد، فيقول: لو علمت أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته، ويلزم نفسه التحرج وحسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. فيقول: للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. فكان الشافعي رحمه الله كل ذلك. والعلم تعبد وتقوى وتضحية، وهو يعلم كتاب الله، وأول آيات كتاب الله تأمر الرسول بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والشافعي يعلم سنن الرسول التي تقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فندب نفسه لتعليم المسلمين الطريقة المثلى في طلب العلم بالكدح المضني وبالتواضع المفطور وبالتضحية التي ترتجى من الأئمة. يقول: من لا يحب العلم فلا خير فيه، ولا ينبغي أن يكون بينك وبينه معرفة. ويقول: العلم حر وطالبه عبد، فإن خدم العلم قبله، فإن تجبر عليه فالعلم أولى أن يتجبر عليه. ويقول: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلب العلم بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. سنسمع فيما بعد مناظرا في الأندلس يعتذر لابن حزم قائلا: اعذرني، فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. فيقول ابن حزم: وكان وزيرا ابن وزير. وتعذرني أيضا، فإن أكثر مطالعاتي كانت على منابر الذهب والفضة. أراد ابن حزم أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر، وبالتأصيل العميق والتصوير المشوق يجعل فقر العلماء لذا هنيئا يدلون به ويستطيلون، فيسمي فقر العلماء فقر اختيار، ويسمي فقر الجهلاء فقر اضطرار. ويسمعنا الشافعي في شريعة الوفاء للأصدقاء آيات في اصطناعهم واصطفائهم، قال: من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك، وليس بأخيك من احتجت إلى مداراته، ومن لم تنفعك صداقته فلا تهتم لعداوته، ولا تقصر في حق أخيك اعتماداً على مودته. وإذا بلغك عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية، فتكون ممن أزال يقينه بشك. ولكن إلقه وقل له: بلغني عنك كذا وكذا. وأجدر أن يسمي المبلغ، فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر، ولا تزد على ذلك شيئا. وإن اعترف بذلك فرأيت له وجها بعذر فاقبل منه، وإن لم يرد ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغني عنك؟ وإن ذكر ما له وجه من العذر فاقبل منه، وإن لم يذكر لذلك وجها لعذر وضاق عليه المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاها، ثم أنت في ذلك بالخيار. إن شئت كافأته بمثله من غير زيادة، وإن شئت عفوت عنه، والعفو أبلغ للتقوى وأبلغ في الكرم، لقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فاذكر ما سبق لديك مما له، ولا تبخس باقي إحسانه. وقد كان الرجل الصالح يقول: رحم الله من كافأني على إساءتي، من غير أن يزيد ولا يبخس لي حقا. يا يونس، إذا كان لك صديق فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. ومن أجل ذلك قال الشافعي: وليس كثيرا ألف خل وصاحب وإن عدواً واحداً لكثير. ويقول: رضا الناس غاية لا تدرك. قال الشافعي رحمه الله: إذا أيسر الرجل بعد الإقتار، أي اغتنى بعد الفقر، شرحت نفسه إلى أربع: ينتفي من ولي نعمته، ويتسرع على امرأته، ويهدم داره، ويبني غيره. وإذا كان النطق مسفرة والصمت مسترة، فالكلمة أغلى القيم عند الشافعي. قال لتلميذه: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وقال: من كتم سره كانت الخيرة في يده. سئل عن أي الأشياء أوضع للرجال، فقال: كثرة الكلام وإزاعة السر والثقة بكل أحد. وقال رحمه الله: الانبساط إلى الناس مجلبة لقرناء السوء، والانقباض عنهم مجلبة للعداوة، فكن بين المنقبض والمنبسط. وقال رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، وليس العاقل الذي يختار بين الشر والخير، إنما العاقل الذي يقع بين الشرين فيختار أيسرهما. قال المزني رحمه الله: دخلت على محمد بن إدريس الشافعي عند وفاته، فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، وعلى الله واردا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا، فلا أدري نفسي إلى الجنة تصير فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. فقلت: يا أبا عبد الله رحمك الله، عظني. فقال لي: اتق الله، ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله عز وجل، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارمه، وأد فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، وليكن صمتك تفكرا، وكلامك تذكرا، ونظرك عبرة. اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، واصبر على النائبات، واستعذ بالله من النار بالتقوى. قال المزني: فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، زدني. فقال الشافعي رحمه الله: ليكن الصدق لسانك، والوفاء عمادك، والرحمة ثمرتك، والشكر طهارتك، والحق تجارتك، والتودد زينتك، والكتاب فطنتك، والطاعة معيشتك، والرضا أمانتك، والفهم بصيرتك، والرجاء اصطبارك، والخوف جلبابك، والصدقة حرزك، والزكاة حصنك، والحياء أميرك، والحلم وزيرك، والتوكل درعك، وتكون الدنيا سجنك، والفقر ضجيعك، والحق قائدك، والحج والجهاد بغيتك، والقرآن محدثك، والله مؤنسك. فمن كانت هذه صفته كانت الجنة منزلته. قال المبرد: دخل رجل على الشافعي فقال: إن أصحاب أبي حنيفة لفصحاء. فأنشأ الشافعي يقول: فلولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وأبي يزيد. ولولا خشية الرحمن ربي، حسبت الناس كلهم عبيدي. قال أبو نعيم بن عدي الحافظ: سمعت الربيع مرارا يقول: لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة، لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه، غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام. وعن ابن خزيمة وغيره قال: حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك ولولاك لم يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما، وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما. إن الإمام الشافعي كان ممن تؤخذ عنهم اللغة فصيحا بليغا مفوها، وكان كلامه كمنثور الدر، كما ورد ذلك عن شيخ الأدب في عصره المعتزلي الجاحظ، وكان صنوا للشافعي، فقد ولد في العام الذي ولد فيه الشافعي، ولكنه عمر ضعفي عمر الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد: إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 سنة من يعلمهم السنة وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الشافعي رحمه الله نافذ البصر، دقيق الاستنباط، قوي الحجة، فصيح اللسان، ناصع البيان. ومما يدل على ذلك أنه رحمه الله عول في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته، عول على هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك. ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لقد كان الشافعي رحمه الله عظيم العقل جدا، لا تكاد تجد في علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين من هو كالمطلبي الذي ملأ طباق الأرض علما. ومن أعظم ما يميزه رحمه الله وفور عقله، كان الشافعي رحمه الله من أعظم الناس عقلا. ولو أنك تتبعت ما ذكره ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وكذا ما كتب في مناقبه لعلمت وفور عقل هذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ألف الشافعي الرسالة، كتاب الرسالة، والرسالة أول كتاب ألف في أصول الفقه، بل هو أول كتاب ألف في أصول الحديث أيضا. قال الفخر الرازي في مناقب الشافعي: كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها. فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. وقال بدر الدين الزركشي في كتابه البحر المحيط في الأصول: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة وكتاب أحكام القرآن وكتاب اختلاف الحديث، وكذا ألف إبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس. إن أبواب الكتاب ومسائله التي عرض الشافعي فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه وإلى شروط صحة الحديث وعدالة الرواة ورد الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك، هذه المسائل أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث. بل إن المتفقهة في علوم الحديث لا يفهمون أن ما كتب بعد الشافعي إنما هو فروع على ما كتب الشافعي ومنه وعالة عليه، وأنه جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق لله أبوه. وكتاب الرسالة بل كتب الشافعي أجمع كتب أدب ولغة وثقافة قبل أن تكون كتب فقه وأصول، ذلك أن الشافعي لم تهجنه عجمة ولم تدخل على لسانه لكنة ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة. قال عبد الملك بن هشام صاحب السيرة: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط ولا كلمة غيرها أحسن منها. وقال أيضا: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمة في العربية أحسن منها. وقال أيضا: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وقال الزعفراني: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية، فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم فلما تختلفون معنا، لما تحضرون مجلسنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي. وقال الأصمعي وهو راوية العرب الأكبر: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. وقال ثعلب: العجب أن بعض الناس يأخذون اللغة عن الشافعي وهو من بيت اللغة، والشافعي يجب أن يؤخذ منه اللغة لا أن يؤخذ عليه اللغة، يعني يجب أن يحتجوا بألفاظه نفسها لا بما نقله فقط. وكفى بشهادة الجاحظ في أدبه وبيانه، يقول: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبين، كأن لسانه ينظم الدر. والجاحظ صنو الشافعي، ولد في أول سنة 50 و100 التي ولد فيها الشافعي، وعمر نحو من ضعفي عمره، مات في المحرم 55 و200. كتب الشافعي كلها مثل رائعة من الأدب العربي النقي في الذروة العليا من البلاغة، يكتب على سجيته ويملي بفطرته ولا يتكلف ولا يتصنع. أفصح نثر تقرأه بعد القرآن والحديث نثره لا يساميه قائل ولا يدانيه كاتب. اختص الله الشافعي بميلاده ونشأته ودراسته ولغته، فتلاقت بين يديه علوم القرآن والسنة وعلوم عظماء الإسلام من خراسان حتى الأندلس، وكانت لديه قوة التعبير التي لا تضارع مطبوعة ومصنوعة، مع علم يقيني بالتاريخ وأدوار الرسالة وأيامها وأعمال الرسول وأقواله ومناسباتها ومراميها ومعانيها، وما تلا ذلك العهد، فأحاط رحمه الله إحاطة كاملة بالعلم الديني، وتتبدى مظاهر الشمول في مجموع كتبه، وهي تنتظم شتى أبواب الفقه، يتداولها تداول الدارس المجادل بقوانين اللغة وأساليبها، وأصول الشريعة وأسانيدها، ووجوه الأمور فيها، وكأنما على فوق كرة الأرض علواً كبيراً، فبصر بوجهيها معاً، وبهذا استطاع أن يستقرئ ويستنبط القوانين التي سميت بأصول الفقه، ومكن له تقدم الزمان بالمدارس التي سبقت، ففرعت وجمعت وأصلت وقعدت طوال نصف قرن، فشقت للفقه طرائق متباينة، وكان حقيقا عليها أن تجتمع على ميزان واحد توزن به الآراء. فحمل الشافعي هذه الأمانة في كتاب الرسالة وفي سائر كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإنك لترى بادي الرأي أن الأصول التي عرضتها الرسالة أصول مسلمة لا شبهة فيها، مسلمة تسليم الكشوف العلمية، وأنها قواعد عملية قبل أن تكون فلسفية أو نظرية، ولهذا عبرت للعصور عصراً بعد عصر عماداً للعلماء العاملين في حقول الفكر، وأنها ولدت كاملة إذ كانت وليدة الاستقراء الشامل، فقدت مذ وجدت من المسلمات يتتابع عليها الفقهاء في شتى المذاهب، بما فيهم رافض القياس الذين يعتمدون على النصوص وحدها. إن الشافعي رحمه الله تعالى توفاه الله رب العالمين عن 54 سنة بالحساب الهجري، فهي أقل من ذلك بالحساب الميلادي، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان مسقاما ممرضا، نشبت البواسير في جسده، فصفت دماءه، حتى إنه كان لا يجلس إلا والحاشية في الطست مما ينزف من دمه رحمه الله تعالى. وكان إذا ركب أي دابة امتلأ خفه من دماء بواسيره، وما زال كذلك حتى توفاه الله رب العالمين علماً شامخاً وطوضاً شاهقاً وعلامة في تاريخ الإسلام والعلم، رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. وجميع علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.